مبادئ تحتضر في ظل ما تحياه من فوق ثقافات البشر.
وشبابنا في أوجه لم يتخذ سبل الحذر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، إخواني أخواتي وحشتوني، بقالي فترة كبيرة للأسف الشديد ما تقابلتش مع حضراتكم، وما شرفتش ان انا اوصل لكم رسالة من رسائل الله ورسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله تبارك وتعالى ان اجتمع بكم الان في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الذي ترفع فيه اعمال العباد الى الله تبارك وتعالى، انه شهر شعبان. هذا الشهر الفضيل أيها الإخوة، كثير من الناس لا يعرف شيء عن فضائله، ولا يعرف شيء عن بعض الأحكام المتعلقة به، ولهذا أردت أن أسلط الضوء على فضل وشرف هذا الفضل، شرف هذا الشهر، شهر شعبان. شهر شعبان يا إخواني هو الشهر الثامن من الأشهر العربية القمرية، وسمي هذا الشهر بشهر شعبان كما قال الإمام الحافظ ابن رجب وغيره، قال وذلك لتشعب الخير فيه، وقال بعضهم بل لتشعبهم في طلب المياه، لا سيما وأنهم كانوا يعيشون في صحراء محرقة، فكانوا يجتهدون ويجدون في طلب المياه في هذه الأيام. هذا الشهر الكريم له خصوصية في ديننا الإسلامي، ولهذا أود أن أقول لك أيها الكريم الفاضل، قبل أن تقدم على أي عبادة من العبادات في هذا الشهر أو في غيره، لابد وأن تسأل نفسك سؤالين. السؤال الأول، لما أقدم على هذه العبادات في هذه الأيام؟ السؤال الثاني، كيف أقدم على هذه العبادات؟ فالسؤال الأول سؤال عن النية، نسأل الله تعالى أن يطهر نوايانا ونواياكم، والسؤال الثاني سؤال عن الكيفية، سؤال عن متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ندخل بسرعة للإجابة على السؤال الأول، ليه إحنا بنتعبد لله تبارك وتعالى ونكثر من العبادة في هذا الشهر؟ والحقيقة إن في أسباب كثيرة ذكرها أهل العلم في كتبهم المتناثرة، جمعت لكم بعض أطايب هذا الكلام في كلمات مركزة. لماذا نحتفي بشهر شعبان؟ قالوا لأن شهر شعبان شهر يغفل كثير من الناس عن العبادة فيه، وذلك ليس كلاما من كلام البشر، بل هو كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام النسائي وابن ماجة بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم يوما أو تصوم شهرا كما تصوم في هذا الشهر، وقصد شهر شعبان. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وإن الله تعالى ترفع إليه الأعمال في هذا الشهر، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وسبب غفلة كثير من الناس عن هذا الشهر أنهم يجتهدون في الشهر الذي قبله وفي الشهر الذي بعده، يقصد رجب ورمضان، فيغفل كثير من الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل. وأنت تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. أديكوا شايفين الدنيا مولد دلوقتي، والدنيا هيصة، والناس يا عيني نست إن هي مقبلة على شهر رمضان، والناس دلوقتي داخلة في امتحانات، والأهالي مشدودة، والشباب والبنات غافلين، وكتير من الناس مكبرة. هيجي دي فرصة، يجي شهر شعبان فرصة ليك أنت يا مسلم يا مؤمن ياللي بتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جات لك الفرصة دي علشان ربنا يرفع درجتك وتكون عبادتك في هذا الشهر الذي يغفل فيه كثير من الناس عن التعبد والتحنث فيه، يكون ده سبب من أسباب رفع درجاتك، بل وتكون دي بمثابة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا، لأن هذا الشهر شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ما بتقولش ليه رضي الله تعالى عنها، قول رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط سوى رمضان، وكان يكثر من الصيام في شعبان، وفي رواية: وكان يصوم شعبان إلا قليلا. فلما سئل في ذلك صلى الله عليه وسلم قال: إن الأعمال ترفع فيه إلى الله، وإني أحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. الله، ترفع أعمال السنة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل، فهي فرصة سانحة لك يا أخي ويا صديقي أيها المشاهد الكريم، فرصة أن ترفع أعمالك إلى الله على ما فيها من نقص وعلى ما فيها من كثير من الأخطاء والخطايا، فرصة أن ترفع أعمالك إلى الله وأنت صائم. وقاعدة الإسلام أن من أحسن في الآخر غفر له الأول والآخر، وأن من أساء في الآخر أخذ بالأول والآخر. هنا لطيفة علمية ذكرها بعض أهل العلم أسوقها إليكم من كلام الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: ما نصه؟ ورفع الأعمال إلى رب العالمين على ثلاثة أنواع. النوع الأول عرض يومي، والنوع الثاني عرض شهري، والنوع الثالث عرض سنوي. تعرض أعمالك يوميا وشهريا وسنويا. أما النوع الأول وهو العرض اليومي، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألونهم وهو أعلم بهم، أي فيسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم بهم سبحانه وبحمده، حيث إنه سبحانه علم ما كان وما يكون وما هو كائن، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. نعم، هذا العرض يوجب على العبد صاحب الحياء أن يستحي من الله تبارك وتعالى، لأن هذا العرض يومي، تعرض أعمالك فورا على الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الإمام الضحاك رحمه الله تعالى يبكي آخر النهار ويقول: لا أدري ما رفع من عملي، يا من عمله، إن المعروض من أعمالي على الله تبارك وتعالى لا أعلم، أقبل أم رد، فإن الناقد بصير. الله، كلام جميل. إن الإمام الضحاك يبكي في آخر اليوم خايف إن لا تقبل أعماله. أمال أنا وإنت واللي بيسمعونا والناس العادية اللي حط في بطنها بطيخة صيفي، وأول ما تقول له أخبارك إيه يقول لك زي الفل، مدام هنا أبيض وبتاع ربنا سيبها لله شيخ، أخبارك إيه مع ربنا يا راجل سيبها تتبح. زي واحد من إياهم طالع في قناة من القنوات اللي انتوا عارفينها، فطالع بيقول لهم: التشدد اللي ملا بلادنا، احنا عايزين نحارب التشدد ده، بيقولوا لازم ان انت تصلي وتصوم وتربي دقنك والكلام بتاعهم ده، سيبك من الكلام ده، اهم حاجة قلبك، اهم حاجة انت شايف ربنا في قلبك ولا لا. كلام عجيب وغريب ما أنزل الله به من سلطان. إذن العرض اليومي يا إخواني لابد وأن ننتبه له. العرض الأسبوعي، وده نوع من أنواع العروض، قال: وذلك يومي الاثنين والخميس، وهذا عرض خاص غير العرض التام العام في كل يوم. ويدل على خصوصية هذا العرض ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام الاثنين والخميس، فلما سئل في ذلك قال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين. يغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين، يلي مخاصم أخوك، يلي متخاصمة مع أختك، يلي قطعت أرحامك، يلي المواقف اللي احنا عايشين فيها فرقت بينكم، خلي بالكم، أنتم على خطر، أنتم على خطر، لأن الله تعالى يغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. العرض الثالث، العرض السنوي، وهو رفع الأعمال إلى الله تعالى في شعبان، كما ذكرنا في الحديث السابق حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. قال: وفي الحديث إشارة لطيفة، وكأن شعبان هو آخر شهور العام، وكأن رمضان أولها، وذلك باعتبار التقويم الأخروي والمقياس الإلهي، فهو بمثابة كشف حساب ختامي ونهاية سباق أخروي، وهو ما يحفز النفس على بذل أقصى ما عندها وقد قارب السباق على الانتهاء، ليكون الختام مسكا والنهاية أروع، وتؤنس الطاعة أختها حين يختم العام بطاعة في شعبان ويبدأ بها في رمضان. كلام جميل، لأن من علامات قبول الله تبارك وتعالى كما قال ابن عباس أن تتبع الحسنة الحسنة، أما من علامات الرد والخذلان أن تتبع السيئة السيئة. يبقى لما تحب تعرف ربنا قبلك أم لا، شوف أخبرك إيه بعد كل طاعة، أخبرك إيه بعد ما بتصوم. الله تبارك وتعالى بيعصم عينك وبيعصم لسانك وبيعصم جوارحك، ولا أنت مجرد إنسان صائم عن الطعام والشراب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا وبعد أن علمت هذا الأمر أقول لك أيها الأخ الكريم، انسحب، انسحب من حزب الغافلين. في حزب احنا انسناه في الأحزاب المنتشرة دلوقتي، حزب الغافلين الكسالى عن كل طاعة لله رب العالمين. انسحب من هؤلاء، انسحب من هؤلاء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعناهم في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنهم يغفلون في هذا الشهر عن عبادة الله تبارك وتعالى. وارفع شعار: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، وعجلت إليك ربي لترضى. ارفع هذا الشعار في هذا الشهر الفضيل. نحن نعظم شهر شعبان لأنه شهر عظيم عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظمه أصحابه من بعده، وعظمه أئمة الإسلام سلفا وخلفا، فهو شهر القراء، وهو شهر الدعاء، وهو شهر يجتهد فيه أهل الصلاح ويقبلون فيه على ربهم. قال الحسن رحمه الله تعالى: كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان، فإذا أقبل عليهم رمضان كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. نعم أيها الأفاضل، إنهم كانوا يجتهدون في كل الشهور في دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله أن يرزقوا شرف صيام رمضان، فهل نحن كذلك؟ قال الإمام ابن رجب رحمه الله: إن شهر شعبان شهر القراء، حيث يصبح المحل طيبا وبه يلين القلب قبل دخول رمضان. إنهم يسعون لتليين القلوب أيها الإخوة قبل الإقبال على الله في رمضان. شهر شعبان شهر القيام والذكر، شهر شعبان شهر التربية والزرع، شهر شعبان شهر يمن الله تبارك وتعالى به على عباده لينطلقوا إلى رمضان في سباق حقيقي حتى يصلوا إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، في هذا الشهر الفضيل فرص لا تعوض. من هذه الفرص الصيام. الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة الباهلي كما في الحديث الحسن، قال له: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم مذكرا بفضيلة الصيام، قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الشهر الفضيل فيه فرصة أيضا، لا سيما في ليلة النصف من شعبان. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان على عباده فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاح. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. الله تعالى يتلطف سبحانه وبحمده وينظر إلى عباده نظرة رضا فيغفر لكل خلقه إلا مشرك. طهر نفسك وقلبك وجوارحك من الشرك صغيره وكبيره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يغفر الله لكل الخلق إلا مشرك أو مشاح، يلي بتكره المسلمين والمتدينين ونفسك مصيبة تاخدهم، يلي انت بتفرح في سجن المسلمين وبتفرح في تعذيب المسلمين وبتفرح في موت المسلمين وبتفرح في مصايب المسلمين، راجع نفسك وإلا فأنت من المحرومين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمشاحن هو هنا صاحب البدعة. وكذا قال الإمام الأوزاعي. ختاما أيها الإخوة، احذروا هذه الاعتقادات الباطلة والتي تنتشر في كثير من العوام. احذروا إفراد ليلة النصف من شعبان بصلاة على سبيل الاجتماع أو الانفراد، فهذه الليلة لا يخص قيامها ولا قيامها بشيء، والأصل أن العبادات توقيفية على النص. كذلك احذروا الاجتماع العام لصلاة الألفية والحديث الوارد في صلاة الألفية في هذه الليلة ضعيف بإجماع أهل العلم. قال الإمام ابن القيم لله دره: والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان. احذروا قراءة سورة ياسين ليلة النصف من شعبان والدعاء بين ذلك، فإن هذا من المحدثات التي لم ترد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذروا اتخاذ يوم النصف من شعبان موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، فهذا كله لم يكن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا زمان أحد من أصحابه. احذروا بعض الاعتقادات أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، والصحيح أنها ليلة القدر، وهو ما رجحه جماهير المفسرين سلفا وخلفا. احذروا هذه البدعة التي انتشرت في أوساط الطرقيين، وهي صلاة 6 ركعات في ليلة النصف من شعبان بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس. احذروا إيقاد السرج والشموع والنار في المساجد والبيوت وعند قبور الأولياء والصالحين، فهذا كله لم يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسنه لنا صلى الله عليه وسلم ولثار عليه أصحابه من بعده. هذا شيء من فقه وفضائل هذا الشهر الفضيل. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نبدأ موسم السباق في 30 خطوة عملية نستطيع إن شاء الله تعالى أن نتسابق فيها إلى الخيرات. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والتي تليها نستأنف الحديث حول هذا المعنى. لا تنسوني في هذا الشهر الفضيل وأنتم صوم وأنتم قائمون قانتون، لا تنسوني وإخوانكم من الدعاء، وأشرف إن شاء الله تعالى باقتراحاتكم ومشاركاتكم على صفحتي على الفيسبوك، صفحة الشيخ علي قاسم على الفيسبوك. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في عالم متداخل فيه المبادئ تحتضر، في ظل ما تحياه من فوضى ثقافات البشر،
وشبابنا في أوجه لم يتخذ سبلا